الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد رحمه الله عند الأثر 95 و900. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا خالد الحدى وهو ابن مهران قال: قلت للحسن: أرأيت آدم للجنة خلق أم للأرض؟ قال: للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. وهذا مما يدل على أن الحسن البصري كان بريئا من بدعة القدر، فإنه بين رحمة الله عليه أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق للأرض، مع أنه كان في الجنة في أول أمره، لكنه خلق للأرض، فهذا يدل على تقدم القدر. قال: أرأيت لو اعتصم، أي امتنع من الخطيئة. قال: لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة، لأن الله عز وجل قد كتبها له. وفي ذلك بيّن أن من عقيدة الحسن أن الله عز وجل قد كتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، وهذا خلاف مذهب القدرية. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد يعني المقرئ قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني حبيب بن الشهيد أبو محمد الأزدي قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم: فإن لله كل شيء. من السؤال قال: قلت لهم: الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له، أي يأخذ ما ليس له، أي ما ليس في ملكه، في ملكه. في كل الجواب قلت لهم: إن لله كل شيء، أي أن الله عز وجل مالك كل شيء. والمعنى أن القدرية يرون أن الظلم هو أن يتصرف الشخص في غير ملكه، هذا هو الظلم عند القدرية، أن يتصرف الشخص في غير ملكه، والله عز وجل هو مالك لكل شيء، فلا يكون ظالما ولا يتصور في حقه الظلم، لأن الله عز وجل يتصرف في ملكه. والظلم عند القدرية هو أن يتصرف الشخص في غير ملكه، وكل شيء هو ملك لله عز وجل، فمهما تصرف الله عز وجل فإنما يتصرف في ملكه، فلا يتصور في حقه الظلم. لكن هذا على مذهب القدرية في بيان الظلم، ويصير على هذا المعنى، يصير نعم الظلم على هذا المعنى من الأمور الممتنعة، فيكون الله عز وجل حين حرم على نفسه الظلم حرم على نفسه شيئا ممتنعا لذاته، وهذا كلام غير صحيح، فإن الظلم ممكن، لكن الله عز وجل لكمال عدله امتنع منه، ولهذا قال: فلا يخاف ظلما ولا هضما. والشيء الممتنع لا يخاف منه، الشيء الممتنع لذاته لا يخاف منه، وإنما يخاف من الشيء الممكن. فالظلم الأمور الممكنة، لكن الله عز وجل حرم ذلك على نفسه لكمال عدله. أما على مذهب القدرية فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها. والمعروف عن أئمة السلف أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، نعم، فهذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. فإذا وضع المؤمنين في النار والكافرين في الجنة فهذا ظلم، وهو وضع للشيء في غير موضعه. والله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم. وإن كان هناك جماعة من أهل السنة من قال هذا القول أن الظلم هو أن يتصرف المالك في غير ملكه، أو يتصرف الشخص في غير ملكه، لكن نعم هذا القول خطأ، والصواب القول الآخر المشهور عند أئمة السلف هو أن يتصرف، هو أن يضع وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فأما على قول هؤلاء فإن الظلم يكون الأمور الممتنعة لذاتها، والشيء الممتنع لذاته لا يستقيم أن يقال إن الله عز وجل حرمه على نفسه، ويقال ولا يخاف ظلما ولا هضما، فإن هذا يكون في الشيء، في الأشياء الممكنة التي يمكن أن تحصل وأن لا تحصل، لكن الله عز وجل لكمال عدله منع نفسه وحرم على نفسه الظلم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا محمد ابن سلمة، وهو ابن عبد الله الباهلي، قال أنبأنا خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزي وهو من الضعفاء، قال قال عمر وهو ابن عبد العزيز رضي الله عنه لغيلان: ألست تقر بالعلم، أي لله عز وجل؟ قال بلى. قال فما تريد؟ مع أن الله عز وجل يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وغيلان هو دمشقي القدري، والسلف كان يحاججون القدرية بالعلم، فقال: ألست تقر بالعلم؟ قال بلى. قال فما تريد؟ مع أن الله عز وجل يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وهذا يدل على تقدم علم الله عز وجل، فقد علم الله عز وجل أنهم لن يفتنوا شخصا إلا من قدر الله أنه من أهل الجحيم، وعلم الله ذلك وكتبه له إلا من هو صال الجحيم. فهذا يدل على تقدم علم الله عز وجل للأشياء قبل وجودها. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا مؤمل وهو ابن إسماعيل القرشي الذي يظهر أنه صدوق، قال حدثنا حماد قال يعني ابن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي وهو عمير ابن يزيد قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي، يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل. وهذا شأن أهل البدع والأهواء، إذا وجدوا الشدة عليهم فإنهم يلجأون إلى تكذيب الأخبار والانتفاء مما هم فيه من الباطل. قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل. قال: ما تقول في العلم؟ قال: قد نفذ العلم. قال: فأنت مخصوم. فالقدر إذا أثبت العلم فإنه مخصوم، حاج القدر بالعلم، فإن أثبتوا خصموا، وإن نفوه كفروا كما قال إمام الشافعي. قال: فأنت مخصوم، اذهب اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. قال: ثم قال له: تقرأ ياسين؟ فقال: نعم. فقال له: اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قول: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية من المؤمنين، يعني إلى ذاك الوقت. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وهذا يدل على تقدم القضاء والقدر. قال قف كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية من المؤمنين. فقال زد. قال فقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال له عمر رحمه الله قل فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط. وأيضا تدل وهذه الآية أيضا أو ما نعم هذه الآيات التي قرأت تدل على إثبات القدر السابق وتدل على أن الله الهداية بيد الله عز وجل والضلال بيده يهدي من يشاء ويضل من يشاء والقدرين يخالفون في جميع ذلك. فأغشيناهم فهم لا يبصرون وهذا يدل على أن الله عز وجل أضلهم والقدرية يرون أن الله عز وجل لا يقدر على إضلال أحد ولا على هداية أحد. والله قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا علم متقدم من الله عز وجل بعدم حصول الإيمان لهم فهو يدل على سبق علم الله عز وجل ويدل على أن الهداية والإضلال بيده وهذا لا شريك له وكل هذا فيه إبطال مذهب القدرية. قال كأني لم أقرأ هذه الآيات قط وإني أعاهد الله عز وجل ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله. فلما كان زمن يزيد ابن عبد الملك جاء رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. قال فتكلم غيلان. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس قد عاهدت الله عز وجل لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فوالله لا أعود. قال لا أقالني الله إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال فقرأه. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما استعنته على أمر بيده لا تستطيعه إلا به أو على أمر في يدك أو بيدك اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه. ولهذا يقول أهل العلم لا تتصور استعانة من قدري. نعم لا تتصور استعانة من قدري لأن القدري يعتقد أن الله عز وجل لا يستطيع أن يهديه كما أنه لا يستطيع أن يضله فلا يستطيع أن يجعله مصليا ولا صائما ولا قارئا للقرآن ولا عالما ولا غير ذلك. فكيف يستعين القدر بالله عز وجل وهو يعتقد أن الله عز وجل ليس له قدرة على أفعاله أي على أفعال العبد. ولهذا حاججه هشام بهذه الحجة من سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما استعنته على أمر بيده أي بيد الله عز وجل يستطيع أن يعينك عليه لا تستطيعه إلا به أو على أمر في يدك أو بيدك اذهبوا فيه فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. نقف عند الأثر 99 وننتقل إلى زاد المعاد.